الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال في الجواب عن الإشكال، قيل لهم، بيرجع إلى ويقرر كلامه من قبل، قال قيل لهم: لسنا نقول أن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها. صحيح، هو نفس الكلام، صح، ليس جميع أرواح الأخبار، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد. وقد ذكر هو شرائط، شنو شرائط؟ أربعة فيما قبل، ويذكر بعد ذلك شرائط أخرى تدل على أن الرواية إذا احتوت على تلك دلت على بطلان مضمونها. الفرق بين ما تقدم وما سيذكره بعد ذلك، ما تقدم الشرائط التي تتعلق بأصل حجية الخبر بغض النظر عن النظر إلى المضمون، وسيذكر في الفصل الخامس من العداء شرائط أخرى للعمل بمضمون الخبر، بحيث أن الرواية إذا اجتمعت فيها الشروط الأربعة ولكن كان مضمونها مخالف مثلا للكتاب، مخالف للسنة، مخالف للإجماع، مخالف للعقل، فإنه لا نقبل بهذه الرواية. فهو يريد أن يقول هنا الآن أنه نحن عندما نقول خبر الواحد حجة في هناك شرائط. الآن بفصل، قال: فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق، إذا كان الراوي هو معتقد للحق فلا طعن على ذلك، كاتبني بهم، هو في الموجود في العدة، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال، فلا طعن على ذلك أو عليهم بهذا السؤال، خارج موضوع عن السؤال، لأن السؤال إنما هو ناظر إلى رواة المجبرة والمشبهة غير المعتقدين بالحق. فإذا كان الراوي للرواية من العلماء، حتى العلماء هم شوي مسامحين، راوي أخو راوي يكون عالم، يعني يكون الراوي معتقد للحق، فلا طعن على روايتهم بهذا السؤال، فلا طعن على ذلك على رواية هؤلاء المعتقدين بالحق بهم إما قصده فيها إذا كان بهم يعني بالمجبرة والمشبهة وما شاكل ذلك، والموجود في المصدر، فلا طعن على ذلك يعني على روايتهم بهذا السؤال، وذلك متصيد، ضمير متصيد من يروي يعني فلا طعن على روايتهم بهذا السؤال. وأما ما يرويه قوم من المقلدة، ما هو مراده من المقلدة؟ المراد من المقلدة بحسب ما يظهر من كلامه، وكما أيضا ذكر ذلك الميرزا الإشتياني صفحة 250، قال: المراد من المقلد للحق هو من عرف الحق استنادا إلى ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الاستناد. فالشخص يعتقد بالعقيدة الصحيحة، ولكنه استند في الحصول على هذه العقيدة بأمر لا يجوز الاستناد إليه، فهو مخطئ في الاستناد، وإن كان مصيبا في أصل شنه؟ في أصل الاعتقاد. والمراد من الخطأ في الاستناد الخطأ في ترك النظر، ترك النظر وتحصيل العقيدة بالبرهان والدليل، من حيث أن النظر عندهم واجب نفسي، أو أنه واجب شرطي، فليس المهم هو معرفة الحق، المهم معرفة الحق عن مستند صحيح. أما لو بنينا على أن الاستناد واجب ووجوب البرهان والنظر إنما هو واجب طريقي، للحصول على العقيدة لو حصل على العقيدة الصحيحة، فما ارتكب محرم. تفتين؟ من حيث أنه خالف النظر، لأن النظر ليس واجب نفسي مستقل، بل هو واجب غيري أو واجب طريقي يسقط بعد حصول المعرفة ولو من التقليد. مسألة ثانية أنه هل يجب النظر أو لا يجب النظر، هذا بحث على أي حال في محله. وظاهر عبارة الشيخ هنا في العدة جمعا لجمع من الأعلام بأن النظر والاستدلال واجب مستقل حتى وإن عرف الحق. خب، هؤلاء يقصدون من شيخنا؟ يقصدون أيضا يعني هناك جماعة كيف أخطأ، كيف تركوا النظر والبرهان؟ إذا سألتهم مسألة في عقيدة يأتون برواية، وقد يعبر عنهم أيضا بالحشوية أو الظاهرية التي هي أيضا بل يعتمدون على ظواهر الأدلة حتى في المسائل العقدية. فلو قلت لهم ما هو الدليل على أن الله موجود، فنجبوا رواية. ما الدليل على صفة الحكمة، يأتون برواية. فهؤلاء قد اعتقدوا بعقيدة هي صحيحة، لكن المستند هو مستند شنو؟ خطأ، وهو الاعتمار على مجرد الرواية مثلا، أو تقليد الآباء، أو ما شاكل ذلك. هذه فرقة تسمى فرقة المقلدة. قال: وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل وفي المستند معفون عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق. فمجرد كونه من المقلد لا يعني عدم صحة العمل بروايته، لأنه ليس هو في حكم الفساق. فجعلك المقلد في قبال الوقل يعني في ضمن الواقفية والفطحية غير صحيح، يقول لي لا يصح. قال: وأما ما يرويه قوم من المقلد فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل معفون عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق. ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوا حينئذ، لأنهم ليسوا بحكم الفساق. خب، على أن من أشار إليهم لا نسلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة. مرادهم من ذلك بأنه هؤلاء لا نسلم، أو كثير منهم أو بعضهم لا نسلم أن كلهم ينطبق عليهم عنوان المقلدة، بل بعضهم غير مقلدة، يعني عرفوا الحق من دليل غايته يعبر عنهم أصحاب الجملة. والمراد من أصحاب الجملة أن دليلهم مجمل بحيث لا يستطيعون أن يصيغوا في قياس منطقي برهاني ككثير من العوام. كثير من العوام وأصحاب السوق يعبر عنهم شنو؟ أصحاب الجملة، فهم عالمون بالحق من دليل إجمالي قد لا يقدر على شرحه وبيانه بقانون علم الميزان وقانون المنطق. وإنما عندما تسألهم ما هو الدليل على، يخرجك رواية من باب أنهم يرون الرواية حجة، من باب أنهم لا يستطيعون أن يبينون مرادهم عن طريق قانون ميزان وقانون شنو وقانون المنطق. على أن من أشار إليهم لا نسلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة. هؤلاء ما يقولون مقلدين، يقول هؤلاء يعلمون بالدليل الإجمالي الذي لا يستطيعون أن يصيغونه بقياس منطقي برهاني. احنا نتكلم اياهم ناخذ كلامهم بعدين نصيغ لك بصيغه شنو؟ بصيغه قياس استثنائي بقياس برهاني. لأن إيراد الحبل وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين. مجرد أنه لا يستطيع أن يورد الحج على هيئة دور على هيئة تسلسل يعني نتيجته أنه شنو لا يعلمون. مجرد أنهم لا يستطيعون ويتعذر عليهم إيراد الحجج على هيئة الحجة الحجة المنطقية يعني ينبغي أن يكونوا غير عالمين لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة كالتوحيد كالنبوة على حصول هذه الصناعة. لا تتوقف المعرفة على حصول هذه الصناعة كما قلنا في أصحاب الجملة. أصحاب الجملة يسمون أصحاب الدليل الإجمالي. وليس لأحد أن يقول هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة يعني ليسوا من أصحاب أصحاب الذين عندهم دليل على عقيدتهم دليل إجمالي بل هم مقلدين محضين وليس عندهم دليل أصلا إما مقلدة أو يتبعون شيئا لا دليل لا يصلح الدليلية أصلا كالاعتماد على ظواهر الحديث. فرق بين من يعتمد على ظواهر الحديث وبين أصحاب شنو أصحاب الجملة لأنهم إذا يقول وليس لأحد أن يقول هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة. لماذا ليسوا من أصحاب الجملة؟ لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العال أنا أعرف ناس موجودين شدي في قناة تقول يا ما هو الدليل على كذا يجبك رواية ما هو أن الله موجود يجبك رواية ما هو الدليل على الحكم أن الله حكيم هقول هل تستطيع أن تقول الله حكيم يقول إذا جتني رواية أو أهم الآية إشكال في القرآن إذا جتني آية إذا جتني رواية صفر الله رواية تدل على أن الله حكيم أقول أن الله حكيم وإلا ما أعرف عقلي ما أقدر لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العاد أو من زمان قديم من زمان الشيخ قبله مقلد أو صفات الأئمة أو صحة النبوة قالوا روينا كذا بعضهم يقول روينا أو روينا كذا بعضهم لدارس أخبار يقول روينا يعني نقلنا الرواية يعني أخذناها رواية عن رواية يعني أخذناها بنقل كابر عن كابر روينا كذا مو روينا روينا كذا خب ويروون في ذلك كله الأخبار وليس هذا طريق أصحاب الجملة وذلك هاي جواب ليس لأحد ليش ليس لأحد وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين وهم عالمون في الجملة كما قررنا فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا الطب ولا التضييع مجرد أنهم مقلدون مع كفار أو مضللون المهم أن عقيدتهم شنو صحيحة هم يقول ليسوا بحكم الفساق. هذا عرفنا حين جوابك على إنه على المقلدة. ماذا تقول في المجبرة والمشبهة والغلاة والواقفية والفطحية؟ وأما الفرق الذين أشار إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك قال فعن ذلك جوابان. ذكر الجوابين. احنا نقرأ عبارة لأنها مهمة لأن هناك اختلاف. ننقل الكلام كما ذكره أيضا في بحر الفوائد حيث نقل في بحر الفوائد عبارة الشيخ في العدة هذا نص كلام الشيخ في العدة كما نقله أيضا أنا قرأته في العدة وهنا أيضا نفس ذكره في بحر الفوائد صفحة 251. قال الشيخ: وأما الفراق الذين أشار إليهم المستشكل من الواقفية والفطحية قال فعن ذلك جوابان. ركزوا في الجوابين. أحدهما أن ما يروي هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقاتا في النقل وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحريهم من الكذب ووضع الحديث، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة عليهم السلام من نحو عبد الله بن بكير وسماع بن مهران ونحو بني فضال من المتأخرين عنهم وبني سماعة ومن شاك لهم. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف ونحو ذلك وكانوا ثقاتا في النقل، فما يكون طريقه هؤلاء أو فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به. هذا جواب الأول. إذن جوابه الأول واضح أنه لا يشترط في جواز العمل أن يكون الشخص صاحب عقيدة شنه صحيحة، بل المهم أن يكون ثقة في النقل متحرزا عن الكذب.
أو أنه يشترط لكن جاء دليل موسع بعد ذلك، يعني فلا يدخل السني مثلا، لا يدخل العام.
نعم، لا، لابد أن يكون الآن هذا إمامي. بحثنا في الفرق الإمامية، العامة سيأتي بعدين. بحثنا الآن في الفرق الإمامية صاحبة العقيدة الباطلة، فلا يشترط أن يكون معتقدا لعقيدة صحيحة، فيمكن أن يقال بأن هؤلاء الشيعة الذين يؤمنون بولاية أو بماذا بإمامة أمير المؤمنين عن طريق النص بلا فصلين بعد رسول الله، هل جامع المشترك بين الإمامية أن يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين بالنص بعد الرسول بلا فصل؟ يقول مجرد كون شنو كون ما دام كون مخطئ في الاعتقاد فإن هذا لا يضر. وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة، يتمسك أيضا بشنو بالسيرة العملية التي ماذا عمل الأصحاب بروت ابن بكير وسماع ابن بهران وغيرهم. هذا جواب أول. جواب ثاني: أن جميع ما يرويه هؤلاء إن اختصوا بروايته لا يعمل به، وإنما يعمل به إذا أضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح. هذا جواب كام؟
جواب
ثاني. وقع كلام، كيف نجمع بين الجوابين؟ هل يصح جمع الجوابين؟ الجواب الأول يجوز العمل بإخبار هؤلاء لأن المهم وثاقة النقل وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد. الجواب الثاني: لا يصح العمل برواية هؤلاء لأن من شرط العمل بالرواية أن يكون على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح. فكيف تقول أيها الشيخ وعن ذلك جوابان؟ لا يمكن الجمع بين الجوابين. بعضهم بل يفسر كلام الشيخ فعن ذلك جوابان، مو أنا أقول جوابين، عند الشيعة عند الإمامية عند الأصحاب جوابين. هنا الأصحاب في قبال هذا الإشكال وهذا الاعتراض هنا جوابان عند الأصحاب، جواب أول جواب ثاني. ولو على نحو سبيل منع الخلو، وإن كان لا يمكن الجمع بينهما. واضح؟ فوقع كلام أن الشيخ فسروا كلام الشيخ بهالمعنى، ما قال فهنا لي جوابا، قال فعن ذلك جوابا، يعني أصحاب عندهم جوابين، فعن ذلك جوابا، هذا جواب أول وهذا جواب ثاني، أنت تختار أي جواب يا شيخنا أيها الشيخ الطوسي، تختار أي جواب. هنا ذكر الميرزا الاشتياني عبارات من كتاب العدة، يريد أن يقول بأن مبنى الشهيد الظاهر أن مبنى، يريد أن يستظهر من مبنى الشيخ الجواب الأول دون الجواب الثاني. فقال الميرزا الاشتياني وقال بعد جملة كلام، لأن قرأت المطلب في العدة موجود، قرأتها البحث في العدة، وقال بعد جملته كله في الفصل الرابع من العدة، هذا كل الكلام في الفصل الرابع من العدة، وقال بعد جملة كلام له في ضمن أوراق، خذ كلام في ضمن أوراق أخذ ما هذا لفظه، قال وأما العدالة المراعاة، شوف عبارة شيخنا شيخ علي وسيدنا ماذا تفهمون، قال وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا، قال معتقد للحق، يا عدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه منحرفا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، فأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام، مخالف للاعتقاد لكن روى عن الأئمة كمان كبنو فضال كابن أبو كير والواقفة وكذا، قال نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طريق الموثوق بهم الإمام ما يخالفه وجب اطراح خبره، لأن مقتضى الحجية بحسب ما يفهم كلام الشيخ غير موجود، وإن لم يكن هناك ما توجب أو ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه، بالعكس نور على نور وجب العمل به، لا لم يكن ولم يكن، ها اللي قصده، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ها ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن هي الفرض الثالث، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، وش يسوي؟ رواية من العامي ما يوجد عند الإمام ما لا يوافق ولا يخالف، ولا يعرف لهم قول فيه، في يعرف قول إجماع موجود، والإجماع خب إذا كان رواية من الإمام هو يقول، إذا كان رواية من الإمام فيه قول يعرف ما نقبل بالرواية، ما مالك إذا رواها مخالف، قال وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به، فيظهر من هذه العبارة أنه يعني يجوز العمل برواية المخالف إذا تعذر معرفة الحكم من روايات من روايات الخاصة، يعني الروايات الموجودة عند الخاصة لم تتعرض إلى هذا المطلب، وهذا ما عبرنا عن يشترط في حجية خبر المخالف أن لا يوجد خبر معارض له من الموافق من الإمام من الإمامية، وتمسك لذلك بأي رواية إذا نزلت بكم حادثة. ولعله أيضا وجه الجامع بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك ما ذكره هنا وما ذكره هناك غير تحليلنا الأول، أن هناك كان يتمسك بإجماع الطائفة العملية. يعني إذا أردنا أن نثبت حجية الخبر من باب إجماع الطائفة، غاية ما يستفاد من الطائفة أنهم يعملون برواية من؟ الموافق. ولهذا اشترطنا هناك في حجية الخبر الذي الذي هذا استكشفناه من الإجماع، من الإجماع العملي عند الأصحاب، أن يكون الراوي إمامي. فنحن إنما اشترطنا أن يكون الراوي إمامي بالإضافة إلى الشروط الثلاثة الأخرى من جهة الاستكشاف من أي دليل؟ من دليل الإجماع. وهذا لا يمانع من عدم شرطية الإمامية والاكتفاء برواية الثقة، لا من حيث الإجماع بل من حيث رواية الصادق، أنه إذا نزلت بكم حادثة، وأنا لا أدعي الإجماع على أنه شنو؟ لا أدعي إجماع الطائفة العملي على أنهم يعملون برواية المخالف إذا ماذا إذا لم توجد رواية ماذا من العامة لا على وفاقها ولا على خلافها. فهناك أنا ما ذكرت حيثية شنو الوثاقة، لأن قاعد أتكلم عن إجماع الطائفة، وإجماع الطائفة غاية ما أستطيع أن أقول حجية خبر الواحد إذا في أربعة شروط، وهذا لا ينفي حجية الخبر إذا ما توفرت بعض الشروط لدليل آخر كقول الصادق عليه السلام. قال ولأجل ما قلنا، الآن بيرجع العامل الطائفة، ولأجل من يقول شيخ، ولأجل ما قلنا عمل الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا. فهذا جاب دليل ثاني، وهو أن الأصحاب عملوا برواية من؟ حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج. بعضهم ناقش الشيخ يقول لعلهم عملوا بها الروايات لا أنهم يرون كفاية العمل برواية من؟ العامي، بل لأن مضامينها لأنهم معاصرين، مضامينها يوافق عليه المعصوم، إما موافق لمرتكزات، إما موافق لأمور تلقوها من قبل المعصوم وإن لم تنعكس في الروايات. فمجرد عمل الأصحاب برواية حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج لا يعني أن الأصحاب يرون العمل برواية العامل عله للإطمئنان والوثوق بمضامين ما مضامين المحتوي على هذه الروايات. لكن أجاب بعضهم يقول شنه يعني هل كلها روايات السكوني؟ كل رواية غياث بن كلوب فيها أمارات الوثوق والإطمئنان؟ هذا بعيد جدا أن يكون مدرك عمل الأصحاب هو شنو؟ حيثية الوثوق بالمروي. فإن هذا قد يحصل في رواية في روايتين. هل كل الشيخ ماذا يقول؟ عملت الأصحاب بروايات بما رواه حفص بن غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج والسكوني. من البعيد أنه كل روايات السكوني الموجودة في كتبنا فيها أمارات الوثوق، بحيث كل العلماء اتفقوا على أمارات الوثوق فيها، خصوص أمارات الوثوق يعني كلهم اتفق أصحابنا على أنه في أمارات أولا، والثاني كلهم أثرت لهم الوثوق. هذا احتمال جدا شنو؟ جدا بعيد. فالظاهر أن هذا كاشف عما يراه عما ذكره الشيخ، أنهم لا يمانعون من العمل برواياتنا الفاسد العقيدة. ولهذا ورد في رواية ابن فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فساد العقيدة لا يضر في العمل بالرواية. شالمغاني خذوا برواياته إلى أن قال وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطعية والواقفية والناموسية وغيرهم. هذه الأول ما يروى عن العامة مو الإمامية، السكون إذا ما رواه يقول هذا الأصحاب عملوا بما وغيرهم من العامة عن أئمتنا. هذه العبارة الثانية من الشيعة ومن العامة. يقول وأما إلى أن قال وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والناموسية وغيرهم نظر فيما يرونه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الوثوق بهم وجب العمل. إلى أن قال فإن كان ما رواه ليس هنا خير محل شاهد مهمنا ليس، فإن كان ما روى يعني الفطحية والواقفية والناموسية ليس هناك ما يخالفه ولا نعرف من الطائفة العمل بخلافه. قال وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا في الرواية موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة, يعني عمل الطائفة, عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفية مثل سماع بن مهران. فهذه قوي جواب كلام كله جواب أو الأول. هذه إلى أن قال وأما من كان جاب عبارة ثانية وأما من كان مخطئا في بعض الأعمال وفاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته فإن ذلك لا يوجب رد خبره فيجوز العمل. هذه قلنا أجنبي عن محل البحث, هذه ناظر إلى رواية الإمامي الفاسق الجوارح مو الفاسق بلحاظ الاعتقاد, فهذه العبارة ما فيها شاهد لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنما الفسق بأفعال الجوارح. هذه الرواية أجنبية. نعم نستكشف من هالعبارة أنه ما يشترط العدالة الأصل صلاحي, يكفي عنده الوثاقة والتحرز من الكذب. المهم أنه يكون, لكن العبارة دي ما تنافي أنه شرطية اعتقاد الحق, واضح أن يكون إمامي. فيظهر من كل هالعبارات أن الشيخ يرى أي جواب, يرى الجواب الأول لا أنه يرى الجواب الثاني. غايته قلنا أنه القبول رواية غير معتقد الحق مشروطة بأن لا يوجد رواية رواها المعتقد لماذا صاحب العقيدة الصحيحة عليها. قال ثم ذكر جوابين وحاصل أحدهما بل كفاية الوثاقة في العمل بالخبر, ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضال وبني سماعة, وحاصل الثاني أننا لا نعمل بروايتهم إلا إذا انضم إليها رواية غيرهم. ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية زين الغلات, نفس الشيء الغلات ذكر في الغلات قال لا يجوز العمل برواية الغلات إذا انفرد. ذكر الأخير جواب الأخير في الغلات ذكر الجواب الأخير لا يجوز العمل برواية الغلات إذا انفرد, وما جاب الجواب الأول في الغلات. ليش؟ يظهر من كلام, ركزوا في هالمطلب, بعضهم جعل أو فهم من عبارة الشيخ حيث إنه ذكر الجواب الثاني عندما تعرض للغلات أنه يختار الجواب الثاني في المسألة ما يختار الجواب الأول, ولكن قد عرت من خلال قراءة العبارات من العدة أن الشيخ يرى الجواب الأول لا يرى الجواب الثاني. وغايته, شوف النكتة, ما ذكر الجواب الأول في الغلاة لأنه يظهر من كلماته في العدة بأنه إذا كان الراوي مغاليا فلا يكون ثقة لأنه ينسب إلى الإمام أشياء تتناسب مع مسلكه وهي الغلو. فإذا كان الشخص مغاليا, هم هؤلاء الغلاة ينسبون إلى الأئمة أنه هذه المضامين التي يعتقدون بها ذكرها الإمام وهذا كذب على الإمام, فنفس غلوه كاشف عن أنه غير ثقة فلا معنى للجواب الأول. ولهذا بعض الرجالين يرون أن الشخص إذا ثبت أنه مغالي هذا يساوق عدم مأمونيته من الكذب, فلا يكون متحرزا من الكذب, فيجعلون الشخص الذي يكون مغاليا موجبا لعدم وثاقته اللسانية لأنه ينسب إلى الإمام مناكير والإمام قطعا ما يقول هالكلام. فلأنه يرون أن مو يروي رواية غلات, لا هو مغالي الغلات مو الذي يروي رواية غلو, المغالي من ثبت أنه يعتقد بالغلو ينسب إلى الإمام ذلك وأن الإمام ذكر هذه الأشياء كالتناسخ كالحلولية وما شاكل ذلك, هذا لا يمكن أن يكون ثقتان. فلا معنى أن يأتي فيه أي جواب, الجواب الأول كان مبني على أن يكون ثقة في النقل وأنه متحرز عن الكذب ووضع الأحاديث كما قال في الجواب الأول. قال في الجواب الأول هاي عبارته إذا كانوا ثقة في النقل كذا كذا، إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحريهم من الكتب ووضع الأحاديث. يقول هؤلاء الغلاة لم يعلم، بل علم العكس أنه لا يتوقفون في وضع الأحاديث. وذكر الجوابين أيضا. شوف في الغلاة ما ذكر الجواب، بعدين رجع في المجبرة والغلاة. في المجبرة ما ذكر، ذكر جوابين. وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبرة والمشبهة بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة، لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إليه. ثم قال: فإن قيل، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.